أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ويكره وطؤها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر، خلافا للصدوق حيث عرمه. ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهرا، والحمل على الكراهة طريق الجمع، والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل. من ضمن المكروهات للحائض أنه يكره وطؤها في القبل بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال، قبل اغتسالها على الأظهر، هذا هو المشهور. وخلاف هذا المشهور، بعضهم ذهب إلى حرمة وطئ المرأة قبلا قبل الاغتسال، ونسب الشارح الشهيد الثاني قدس الله تربته الزاكية، وهو من أعظم فقهائنا، نسب الحرمة للشيخ الصدوق. إذن يوجد عندنا قولان، قول بالكراهة وقول بالحرمة. لكن في الحقيقة قبل الرجوع، قبل البحث في الاستدلال، نريد أن نقول: من الذي قال بأن الشيخ الصدوق حرم الواطئ وطئ المرأة الحائض قبل اغتساله وبعد انقطاع حيضها؟ نحن لو راجعنا إلى كلام الشيخ الصدوق على الله مقامه، طبعا أنا لم أراجعه، إنما رأيت المحشين مثل السيد محمد حسن ترحين، اعتمدت على كلامه. يقول: أنا لا أجد الشيخ محمد سيد محمد حسن ترحين في حاشيته في الزبدة يقول: أنا لا أجد أنه يحرم. منع، هو منع، يقول منع من الوطئ قبل الغسل، مع أنه نفس الشيخ الصدوق أتى بجملة، شوف لحظة جملة، يقول: إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطئها قبل الغسل أمرها أن تغتسل، أن تغسل فرجها ثم يجامعها. إذن يبدو أن هذا المنع على مستوى الكراهة وليس على مستوى شنه، على مستوى الحرمة. من أين استفاد الحرمة؟ ما في حرمة، وضع الفكرة. ليش؟ لأنه توجد قرين على الكراهة. لاحظ عبارة: إن كان زوجها شبقا، تكتبها، اكتبها ما يضر، إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطئها قبل الغسل أمره أن تغسل فرجها ثم يجامعها. واضح الفكرة؟ يعني ثم يجوز له أن يجامعها، هذا المقصود. على كل حال، هذا بالنسبة إلى، نرجع إلى القولين. قلنا بالنتيجة في قول بالحرمة وقول بالكراهة. الذي قال بالحرمة، ما هو دليله؟ دليله الآية القرآنية التي تقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، اعتزلوا أمر، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا شاهدنا. طبعا هناك حرمة على نفس الحيض، وهنا شنو؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني لا طبعا يطهرن وفي يطهرن. إذا قلنا يطهرن على وزن يتفحلن، إذا معنى المراد منه شنو؟ يغتسلن، من في مفاعل تفعل يغتسلن. أما إذا قرأت بالتخفيف حتى يطهرن، هذا ما يستفاد منها عشان هو وجوب الغسل، وجوب الغسل إذا شو اسمه قبل قبل يعني قبل المقاربة. طيب، لكن حنقول حتى لو سلمنا، حتى لو سلمنا بأن الآية يطهرنا، يطهرنا على وزن يتفعلنا، أحيانا في لغة العرب يأتي يطهرنا بمعنى الفعل لا بمعنى التفعل. يعني شنو؟ يتبين. ايش معنى يتبين؟ يعني بان حتى يتبين كذا، حتى يبين يعني بان. فتبين له يعني بان له، واضح الفكرة؟ فتبين له يعني بان له. ها فتبسم يعني ابتسم، واضح؟ بمعنى الفعل لا بمعنى التفعل، واضح الفكرة؟ فإذا يمكن أن نؤول قراءة التشديد بالفعل لا بالتفعل، واضح الفكرة؟ مع قطع النظر عن كل هذا، توجد عندنا رواية تقول بالجواز. فإذا إذا جئنا أخذنا هذه الرواية التي تقول ظاهرة في الجواز، ومسكنا الآية بقراءة، وأخذنا الآية بقراءة التشديد، الجمع ماذا يكون؟ الجمع أنه يجوز على كراهة، واضح الفكرة؟ طيب عندنا عدة روايات، أنا بقرأ رواية مثلا روايتين. موثق أبي ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية الظاهرة بالجواز، شوف شو الصراحة بالجواز. موثق ابن أبي بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتيها زوجها إن شاء. أكثر من هذا بعد رواية ثانية. موثق علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن الحائض فرى الطهرة أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال عليه السلام: لا بأس، وبعد الغسل أحب إليه. فإذا عندنا روايات على شنو؟ على الجواز قبل أن تغتسل، بل ولا يوجد في هذه الرواية كراهة. لكن عندما نجمع هذه الرواية الظاهرة في الجواز بلا كراهة، ونأخذ الآية التي بناء على قراءة التشديد، الجمع ماذا يكون؟ الجمع أنه يجوز على كراهة، واضح الفكرة؟ طيب، لذا قال: ويكره وطئها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر. وحب أقولك هذا هو المشهور شهرة عظيمة، هذا المشهور أنه يكره مو حرام. طيب، خلافا للصدوق حيث حرمه، قلنا احنا مو معلوم أنه حرمه. ومستند القولين الحرمة والكراهة الأخبار المختلفة ظاهرا، مختلفة ظاهرة، والحمل على الكراهة طريق الجمع. إن قلت الآية شو نسوي فيه؟ قال: والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل. قلنا أنه حتى لو قلنا بالقراءة بالتشديد حتى يطهرنا، نقول يطهرنا زي على وزن تفعل، والتفعل أحيانا يجي بمعنى الفعل لا بمعنى التفعل. مثل يتبين، حتى يتبين شنه؟ يعني حتى شنه؟ يبين. ها يبتسم، يتبسم بمعنى ابتسم، واضح الفكرة الآن؟ طيب، وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها ولكن لم تفعلها، يعني ولكن لم تفعلها. وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله، قبل الحيض، بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها، وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها طاهرة. يقول يجب عليها شنه؟ أن تقضي كل صلاة تمكنت من الإتيان بها مع جميع شروطها، يعني مرة تتمكن من الصلاة والطهارة، ومرة تتمكن من الصلاة وبعد من الطهارة وركعة واحدة. بالنتيجة إذا تمكنت من إتيان ولو بركعة مع الطهارة ولم تأتها، تركتها وطرقها الحيض، يجب عليها أن تقضيها. لذا قال: أو فعل ركعة مع الطهارة، شفت شلون؟ وغيرها من الشرائط المفقودة بعده، أو فعل ركعة مع الطهارة بعده، يعني بعد شو اسمه، بعد فعل شو اسمه، بعد فعله بعد الحيض، يعني بعده، يعني يجب القضاء بعده. وبعده الضمير هذا يرجع إلى القضاء، يعني وشوف لاحظ عبارة المصنف: وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله، قبل الحيض، أو في الركعة مع الطهر بعده، بعد الحيض، واضح الفكرة؟ بهذا انتهينا والحمد لله من الموجب الثاني للغسل وهو الحيض. الموجب الثالث ايه، ومثل ما رأيت انت في الحيض يعني انه شوي في بعض التعقيدات، مثل ما قال شيخ محمد جواد مغني رحمه الله: لا نعرف الحيض حتى نحيض، ولا نعرف الحج حتى نحج. واما الاستحاضة فهي ما اسمه وصول بمعنى الذي، فهي ما اي الدم الخارج من الرحم الذي زاد على العشرة مطلقا، سواء كانت ذات عادة او غير ذات عادة، المهم زاد على العشرة. اذا زاد على العشرة هذا اجزمها ايه، هذا الزاد على العشرة استحاضة. وبعد او زاد على شنو، على خصوص العادة او على العادة مستمرا الى ان يتجاوز العشرة، فيكون تجاوز على العشرة شو صغير كاشفا عن كون السابق عليها على العشرة بعد العادة استحاضة. يعني شنو، ها لنفرض في العادة، في العادة عادتك كم يوم؟ سبعة ايام، سبعة ايام، وبعدين شفت يوم ثامن، يوم تاسع، يوم عاشر، ذي يحتمل النحيض، لكن واذا عقب العاشر ايضا تجاوز الدم، يعني استمر الدم، نقول بما انه استمر الدم لا يمكن ان يكون الثامن والتاسع والعاشر لا يمكن ان يكون حيضا، فلا تطبق ولا تطبق عليه قاعدة امكان حيض، حتى لو كان بصفة الحيض اسود او احمر وكذا، لا، ما دام تجاوز على العشرة. اذا هذا الذي اسمه قبل العشرة الثامن والتاسع والعاشر هذا لا يمكن ان يكون حيضا، قال لحظة عبارته، او زائد زاد على العادة مستمرا، زاد مستمرا الى ان يتجاوز العشرة، فيكون تجاوز الدم، دم العادة والعادة على العشرة كاشفا عن كون السابق عليها على العشرة، على اليوم العاشر اللي هو الثامن والتاسع والعاشر، كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة، يعني بعد السبعة الايام اللي هو الثامن والتاسع والعاشر، هذا قصده استحاضة. وبس استحاضة بس الثامن والتاسع والعاشر، لا والاحداش والتناش والخمستاش والاخري، واضح الفكرة، بس يبي ركز على ثلاثة ايام اللي هو اي يبي يقول ذات رموذة ما يمكن تصير حيض، فبمجرد تجاوز الدم خلاص ترى الثامن والتاسع والعاشر بعد ما يصير حيض خلاص. ها بس هذا من موارد دم الاستحاضة، قال لا، او بعد اليأس ببلوغ الخمسين، وين في غير القرشية والنبطية، او الستين في القرشية، على التفصيل، على التفصيل الذي تقدم، انا بيّنت لك التفصيل ببلوغ الخمسين والستين على التفصيل. طيب اذا رأت المرأة بعد الخمسين فإن لم تكن قرشية ولا نبطية فبعد الخمسين شنو، حتى لو كان بصفة الحيض أسود أو أحمر يخرج بقوة، لا مع ذلك هذا استحاضة. وإن كانت رأت المرأة بعد الستين فإن كانت قرشية أيضا استحاضة، وإن كان بصفات الحيض. طيب أو بعد النفاس، شوي ركز وياي، بعد النفاس كالموجود بعد العشرة، اللي نفرض عشرة أيام نفاس بعد العشرة بعد شنو استحاضة، انزين لاحظ لاحظ، أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة، يقول هي نفرض عادتها سبعة أيام وإذا نفاسها يتجاوز العشرة ما ترجع على عادتها، تعتمد على عادتها، إذا الثامن والتاسع والعاشر وال بعد العاشر هذا شنو يصير استحاضة. إلا أقول إلا لو رأت سبعة أيام ثم رأت كم يوم وبعدين رأت دم أيام النفاس السبعة الأيام، هل عرفناه نفاس، بعدين رأت أيام الطهر، إذا فصل أيام الطهر أقل شيء عشرة ما بين هذا السبعة الأيام أيام النفاس والدم الثاني، الأول يصير نفاس والثاني يصير حيض، الثاني يصير حيض مو الأول، الأول نفاس يجري عليه حكم النفاس ويجري عليه أيضا حكم الحيض ولكن يسمى نفاس، واضح الفكرة؟ إيه. أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة، هذا يصير استحاضة أو بعد أو فيها في العشرة بعد أيام العادة اللي هو الحامل التاسع والعاشر ما تجاوز العشرة إيه مثل ما بينا سابقا. إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر اللي هو عشرة أيام أو يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة فصاعد من أيام النفاس. هذا لطيفة يقول إيه أن هي شافت نفاس سبعة أيام نفاس سبعة أيام ومشت الأيام وياها طهر نقاء وظلت عشرة أيام بعدين جاها شنها وجاها وقتها في الحيض فهي تتحيض من مجرد رؤية الدم هذا ولا لا في الثاني ها الثاني احكي فيه تتحيض لأنها وقتية أو وقتية وعددية الوقتية فقط والوقتية والعددية بعد تتحيض مجرد رؤية الدم فإذا صادف الدم الآخر بعد شنو بعد عشرة أيام أقل شيء طهر فإذا صادفها الدم الآخر لكن في وقتها صادف الوقت هذا أيضا تعتبر شنه حيض هذا ما تسميه استحاضة نعم لا ورأت السبعة الأيام دم نفاس ورأت خمسة ستة أيام طهر ثم رأت الدم الثاني ذلك الدم الثاني ليس حيضا ليس حيضا إنزين لو رأت الدم الثاني ليس حيضا لكن هذا في الوقتية يجري والوقتية والعددية ما قال لا 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 إذا أقل الطهر إذا أقل الطهر بعد مثلا مر عليه خمسة أيام هذا سبعة أيام نفاس سبعة أيام نفاس ورام وخمسة أيام طهر وإذا بها تصادف وقت العادة لتعتبر حيض ولا ما تعتبر نعم نعم تعتبر حيض هذا اللي ركزت عليه واضح الفكرة إذا قال أو يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة فصعد من أيام النفاس أو يحصل فيه تمييز لاحظ رجاء الالتفات خلنا أعيد مرة أخرى يقول أو بعد نفاس كالموجود بعد العشرة أو فيها في العشرة بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة إذا لم يتخلله نقاء أقل طول أو يصادف أيام العادة شفت لكن أو يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة أيام فصاعد من أيام النفاس إذا أنا ما ذكرته خطأ لا يقول يعني لو جات سبعة أيام وبعدين مرت عليه خمسة أيام طهر وبعدين جات صادفت العادة يكفي أنا ظننت أنه يكفي من العبارة الآن لما ركزت عليه لا ما يكفي لابد عشرة أيام لذا قال بعد مضي عشرة أيام فصاعد من أيام النفاس أو يحصل فيه تمييز بشرائطه أو يحصل فيه تمييز بشرائطه ودمها أي دم الاستحاضة عليكم السلام ورحمة الله أصفر بارد رقيق فاتر أي يخرج بتثاقل وفتور لا بدفع غالبا ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور ومقابل الغالب هو قال غالبا يصير دم هالشكل ايش يبي يقول يبي يقول ايه ترى بعد اليأس احنا ما قلنا ما تصير حيض دم شو اسمه الحائض لو بعد اليأس يسمى دم حائض يسمى دم استحاضة صح ترى احيانا يصير بعد اليأس يصير اسود واحمر لا تزعل اذا في الغالب دم الاستحاضة يصير اصفر بارد رقيق لا يخرج لا بقوة ولا حرقة ولكن احيانا شو يصير احيانا اسود يصير متى بعد اليأس وأما إذا كان قبل اليأس فإن أمكن أن تطبق عليه قاعدة إمكان حيض يكون حيضا واضح الفكرة واضح المطلب طيب ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور يعني بعد اليأس فإنه يحكم بكونه استحاضة وإن كان بصفة دم الحيض لعدم إمكانه
ما يمكن يصير حيض هذا بعد اليأس.
واضح الفكرة. ثم لعدم إمكانه، مو لعدم إمكانه الطبيعي، لعدم إمكانه الشرعي. التفت زين. ثم الاستحاضة. تنقسم إلى قليلة ومتوسطة وكثيرة، وقد يعبر بعض الفقهاء بشنه؟ بالصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ما يضر. ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة ومتوسطة وكثيرة لأنها إما أن لا تغمس القطنة، يعني المستحاضة دمها لا تغمس القطن أجمع ظاهرا وباطنا، أو تغمسها كذلك ولا تسيل عنها بنفسها إلى غيرها، أو تسيل عنها إلى الخرقة. يعني بعبارة أصبح وأوضح، التفت لي زين، عندما تضع المستحاضة القطن في الموضع المعتاد تنتظر مليا قليلا، فإن لوث الدم لها القطن، يعني لوث الدم القطنة من الخارج فلم ينغمس، هذه يعبر عنها بالصغيرة. ماذا يجب عليه؟ هذه تغير القطنة وتتوضأ لكل صلاة. واضح الفكرة. الخرقة التي على القطنة هل يجب عليه تغييرها؟ لا، إذا لم تتسخ، رجاء الالتفات، وعادة لا تتسخ إلا إذا انغمس ووصل إلى الخرقة. الخلاصة هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يلوث الدم القطنة على مستوى أنه ينغمس داخل القطنة ولكنه لا يسيل خارجا بحيث يصل إلى الخرقة، هذا يسمونها وسط. هذا شيء يجب عليه، بالإضافة إلى الوضوء لكل صلاة يجب عليه أن تغتسل غسلا قبل صلاة الصبح إذا طرقتها الاستحاضة قبل صلاة الصبح، وإن لم تطرقها الاستحاضة إلا بعد صلاة الصبح فيجب عند الصلاة. يعني مثلا بعد الصلاة الساعة كام؟ بعد صلاة الصبح الساعة 10 الظهر طرقتها دم الاستحاضة وكانت متوسطة، هنا تغتسل لصلاة الظهر. التفت. لكن لو طرقها قبل صلاة الصبح وجب عليها لو أرادت أن تصوم أن تغتسل قبل الفجر وتكتفي به لصلاة الصبح. واضح الفكرة. أما إذا هذا الصورة الثانية، هذا المتوسطة. أما شنو يعني؟ أما إذا كان الدم قد انغمس في القطنة وخرقها سال فيها إلى أن وصل الخرقة وخرقها، حينئذ تكون هذه كبيرة أو كثيرة كما عبر المصنف. عرفت شلون؟ كثيرة أيها الغسل لصلاة الصبح، إن طرقتها الكبيرة قبل صلاة الصبح يجب عليهم تغتسل لصلاة الصبح، وغسل آخر للظهرين إن جمعت بينهما، وثالث للعشاءين إن جمعت بينهما، وإلا إذا لم تجمع بين الصلاتين بين الظهرين أو العشاءين بل فرقت بينهما وأرادت تطبخ وما أدري شنه أو ترضع ولدها أو كذا وجب عليها الغسل الصلاة التالية. يعني مثلا فصلت بين الظهرين نقول روح اغتسلي بعد الصلاة شنو العصر، وكذا القول في صلاة العشاءين. نطبق. ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة ومتوسطة وكثيرة لأنها إما أن لا تغمس، التفت بوقف عند عبارة، لأنها إما أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا أو تغمسها كذلك، هذا الأولية الصغيرة، والثانية أو تغمسها كذلك ولا تسيل عنها، ها ولا تسيل عن القطنة، يعني ولا تسيل عن القطنة فلا تصل إلى الخرقة، فقط في وسط القطنة، هذه متوسطة، ها ولا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها إلى الخرقة قصده، أو تسيل عنها إلى الخرقة
كبيرة
صارت كبيرة. التفت شيخ حسن، أو تغمس كذلك ولا تسيل عنها عن القطنة بنفسه إلى غيرها عن القطنة، غير هذا الخرقة غير القطنة الخرقة. واضح الفكرة؟ طيب الآن وضحنا الضمائر. شف عبارة قال فيها ولا تسيل عنها عن القطنة بنفسه إلى غيره. يبي يقول أحيانا بعض النسوان يفيخون من الاستحاضة، ماذا تفعل؟ تقوم بعصر القطنة، فإذا عصرت القطنة وصلت إلى الخرقة، فوصول الدم إلى الخرقة ليس بالوضع الطبيعي والاختياري بل بيدها. فإذا فعلت بيدها هذا لا يقال عن أنها كبيرة لمجرد أنه وصل الدم إلى الخرقة، سال الدم إلى الخرقة، هذا كان بيدها. لأن نحن نفرض أن الكبيرة يصل دمها إلى الخرقة بالوضع الطبيعي. شوف عبارته، أو تغمسها، شوف بيان للمتوسطة، أو تغمسها كذلك ولا تسيل عنها بنفسه نفس الدم الحالة يسيل. أما إذا هي صارت وصل إلى الخرقة هذا ما نقول كبيرة، ما زالت متوسطة. وضح المطلب الآن. وللعجيب إن هذه كلمة بنفسه ولا واحد علق عليها، معنى واضح يعني جدا ما يحتاج إلى تعب يعني. فإن لم تغمس القطنة، هذا حكم القليلة، تلقاه تتوضأ لكل صلاة مع تغيير القطنة، لازم هم تغيير القطنة وتتوضأ لكل صلاة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا. عرفت شلون؟ ما في فارق بين انه والله اذا كان قليل، بتقولي قليل اقولك يعني قليل قصدك اقل من الدرهم البغلي، لا لا هذا الحكي ما يمشي عندنا. في الدماء الثلاثة لا عفو فيها، واضح؟ يقول فان لم تغمس القطنة تتوضأ لكل يعني ليش يبي يقول هالكلام؟ لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا. يبي يقول قد واحد يحكي ان في القطنة تلوثت القطنة خارجها قليلا، ألم تقولوا سابقا أن الدم معفو عنه إذا كان قليلا؟ أجاب عن هذا التوهم، قال هنا لا عفو من الدماء الثلاثة، لا عفو فيها حتى لو كان نقطة، ولو وثل القطنة خارجا هذه قليلة وتغير القطنة ويجب الوضوء لكل صلاة. واضح؟ فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها القطنة، مع تغييرها القطنة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا، حتى عن درهم أقل من درهم ما نقبل. وغسل يعني يجب، وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين. يعني شنو؟ احنا صحيح نقول لها غيري القطنة وبعد وتوضي لكل صلاة، لكن اذهبي وغسلي فرجك. اي مقدار تغسلين؟ نقول المقدار الذي لو جلستي، إذا جلست على قدميك عرف ينفتح شيء جزئي، هذا يجب غسله، الباقي مو أكثر. واضح الفكرة؟ وغسل يعني يجب ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين. وإنما تكره، تكره شنها؟ وإنما تركه، عادل عادل، وإنما تركه لأنه إزالة خبث قد علم مما سلف. يقول ليش المصنف ما ذكر يجب غسل الفرج، ظهر الفرج مفروض يذكره؟ قال بعد المعلوم أن ذي نجس خبثي، وقد تقدم النجس الخبثي يجب إزالتها عن البدن وشنه واللباس في الصلاة، بعد ذكرها ما يحتاج. واضح الفكرة؟ لذا قال وإنما تركه، يعني ترك ذكر وجوب غسل ظهر الفرج، وإنما تركه لأنه زلة خبث قد علم مما سلف. المتوسطة ايش تسوي؟ قال والمتوسط وما يغمسها بغير سيل تزيد على ما ذكر، يعني هم تتوضأ لكل صلاة، تغير القطنة، تغسل ظهر الفرج، ايش بعد؟ قال تزيد على ما ذكر في الحالة الأولى، الغسل الصبح إن كان الغمس قبلها، إن كانت صارت استحاضة متوسطة قبل صلاة الصبح يجب شنو؟ الغسل صلاة الصبح. ولو كانت صائمة قدمته على الفجر، على صلاة الفجر، على الفجر، ها على الفجر مو صلاة الفجر، على الفجر، ها واجتزأت به للصلاة. ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول. يعني شنو هو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول؟ اختلفوا الشروح. أما أنا أفهم هكذا: إذا تأخر الغمس عن صلاة الفجر فقبل صلاة الفجر يجب عليها أن تعمل بالقليلة إن كانت هناك قليلة قبل صلاة الفجر، وإن لم يكن شيء أصلا من الدم قبل صلاة الفجر فلا يجب عليها شيء. هذا اللي أنا أفهمه. زين، عطنا حكم الكبيرة الله يخليك الكثيرة. وما يسيل يجب له جميع ما وجب في الحالتين وتزيد عليهم. ها، هذا قال ما وجب في الحالتين. اذا انت تتوضا لكل صلاه وتغير القطنه وبعد اي وتطهر ظهر الفجر وبعد وتزيد غسل وطبعا شو اسمه وتزيد شنو وتغير الخرقه. هذا 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 وتغيير الخرقه الا اذا تبي تطهره وتبي ترجعه ما يخالف. ماكو مانع. لذا قال: وما يسيل عن الكبيره يجب له جميع ما وجب في الحالتين وتزيد. إذا ما وجب في الحالتين شو نقول؟ يعني هم تتوضأ لكل صلاة.
نعم.
وتزيد عليهما أنها تغتسل أيضا للظهرين تجمع بينهما به بهذا الغسل، ثم للعشاءين كذلك. ويجب تغيير الخرقة فيهما. فيهما يعني شنو؟ في الحالتين الوسطى والأخيرة اللي هو الكثيرة. لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة. قال يجي واحد يحكي يقول: شيخنا الأجل، أيها الشهيد الأول، لماذا توجب تبديل الخرقة في المتوسطة؟ فهمناه، عرفناه، أدركناه في الكبيرة في الكثيرة، أما لماذا توجب تغيير القطنة في المتوسطة؟ إن الدم في المتوسطة غمس القطن فلم يسيل إلى الخرقة. قال: تكون بالإنغماس في المتوسطة رطبة القطن فتسري النجاسة إلى الخرقة، فيجب تغيير الخرقة في المتوسطة أيضا. وأما تغيير الخرقة في الكبيرة فواضح. لذا قال لاحظ: وتغيير يعني يجب تغيير الخرقة فيهما، أي في الحالتين الوسطى والأخيرة. لأن هذا شنو؟ لأن هذا تعليل لوجوب تغيير الخرقة في المتوسطة بالخصوص. واضح الفكرة؟ لأن الغمس في القطنة يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة. واضح المطلب ولا مو واضح؟ واضح جدا. وإن لم يصل إليها إلى الخرقة فتنجس الخرقة، مثلا في رطوبة متصلة بالخرقة من وسط الخرقة بعد خلاص تتنجس الخرقة، فيجب تغييرها حتى في المتوسطة. انزين، وأما على السيلان يقولوا: أما في الكبيرة الذي يشيل الدم فيها إلى الخرقة بعد واضح التغيير. ومع السيلان يعني في الكبيرة واضح، وفي حكم تغييرها تطهيرها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.